بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: حزب الله قادر على إصابة كل مبنى في إسرائيل. شبكة تخريب بيد الأمن العام وشبكة للهجرة بيد الجيش. إيجابية غير مسبوقة على خط مختطفي أعداز تنتظر نتائج ملموسة. ناجون جدد من أندونيسيا في بيروت والمنار تعثر على أبي صالح. عون لجلسة نفطية ولجنة الطاقة لوقف التعديات الإسرائيلية. لاريجاني بعد لقائه بري مستعدون لدعم لبنان في قضية النازحين. المنار في خناصر بعد استعادتها وبوتين سوريا متعاونة مع الخبراء. أهلا بكم. كيان العدو أمام أخطر السيناريوهات، والهاجس دائما صواريخ حزب الله، ولبنان أمام أسوأ المناكفات، والهدف غالب الأحيان سلاح حزب الله. مفارقة مؤسفة مع عدو يعد العدة كل يوم لمواجهة مقاومة تكبح جموح أحلامه، لا سيما النفطية والمائية منها، وأبواق لبنانية تصوب على المقاومة نفسها. جديد الإسرائيليين اليوم مناورة بالذخيرة الحية في شبعة وجوارها، وتصريحات لوزير الجبهة الداخلية جلعاد أردان عن خوف من صواريخ حزب الله التي فاقت 200,000 صاروخ والقادرة على إصابة أي مبنى في إسرائيل، وهي الصواريخ القادرة على حماية نفط لبنان الغارق بين الأطماع الإسرائيلية وتجاذبات الداخل السياسية. لجنة الطاقة النيابية تحدثت عن تعديات إسرائيلية جديدة على نفط لبنان والحل بجلسة حكومية لإطلاق عمليات التلزيم، جلسة انضم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إلى الداعين لعقدها معززا بمبررات قانونية. وأعلنت كتلة مستقبل النيابية رفضها لدواعي سياسية. ولدواعي تجنب المفاجآت حذر على خط الزوار المختطفين في أعزاز، فمع شيوع معلومات عن إيجابية غير مسبوقة دعوة لعدم الإفراط بالتفاؤل حتى يتم المدير العام للأمن العام جهوده المكوكية بين سوريا وقطر وتركيا. على الصعيد الأمني، إنجاز جديد للأمن العام تمثل بتوقيف شبكة تعد لتفجيرات واغتيالات عناصرها لبنانيون وسوريون، وعلى شاطئ الزهراني لبنانيون وسوريون وفلسطينيون بقبضة الجيش اللبناني بعد توقيف قارب للهجرة غير الشرعية كانوا على متنه، ووجهته شواطئ أوروبا في وقت كان مطار بيروت يستقبل الدفعة الثانية من ناجي عبارة الموت في أندونيسيا. إذن حزب الله قادر على إصابة كل مبنى في إسرائيل، الكلام لجلعاد أردان وزير ما يسمى شؤون حماية الجبهة الداخلية في كيان العدو.
كيان العدو يعيش رهاب الحرب المقبلة مع حزب الله. هزيمة تموز عام 2006 عالقة في أذهان قيادته. وزير ما يسمى بشؤون حماية الجبهة الداخلية جلعاد أردان تحدث عما وصفه بأخطر سيناريو وضعه جيش العدو، إذ تتعرض بموجبه إسرائيل لهجوم بألاف الصواريخ سيستمر 3 أسابيع في حال نشوب حرب في المنطقة. وبحسب أردان فإن حزب الله يمتلك أكثر من 200,000 صاروخ يستطيع إصابة كل مبنى في إسرائيل. هذا تصور أو محاكاة بسيطة لما يتوقع حصوله الوزير الصهيوني، لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سبق وأن رسم بدقة معادلة المواجهة المقبلة مع العدو.
المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة، من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر، من كريات شمونة، وهون خلي الإسرائيلي يسمع منيح، من كريات شمونة إلى إيلات.
الكابوس الذي يعيشه كيان العدو كل يوم يفسر حركة المناورات المكثفة التي يجريها لا سيما على الحدود مع لبنان، فمن بوابة فاطمة قبل 4 أيام إلى مزارع شبعة وسفوح الجولان المحتل، مناورة بالذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة، يقر الإسرائيلي أنها لا تحقق الردع الذي يبحث عنه في مواجهة المقاومة.
أوقف جهاز الأمن العام اللبناني شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال.
بعد ضبطها سيارة الناعم المفخخة، المديرية العامة للأمن العام تسجل إنجازا أمنيا جديدا. شبكة إرهابية وقعت في شباكها. الشبكة تضم 3 أشخاص هم لبناني وسوريان، وهي كانت تخطط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال، على ما أعلن بيان صادر عن الأمن العام. ضبطت في حوزة الموقوفين مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت، وقد حصلت المنار على صور لبعض تلك المضبوطات، بينها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، صواعق وسلك للتفجير. مصادر الأمن العام وصفت توقيف هذه الشبكة بالإنجاز لأن هناك ضبط متفجرات. المصادر كشفت للمنار بعض تفاصيل هذه العملية الأمنية، فأشارت إلى أن أحد الموقوفين 3 كان يخضع لرقابة جهاز الأمن العام منذ فترة، وهو وقع سابقا في يد أحد الأجهزة الأمنية لكن لم يكن يملك أدلة كافية ضده فأطلق سراحه. هنا استمر الأمن العام في رصد هذا الشخص ثم أوقفه، وبعد التحقيق معه تم توقيف شخص ثان تلاهما ثالث. بحسب المصادر فإن الموقوف اللبناني من الشمال، وهذه الشبكة كانت في طور الإعداد لعمليات اغتيال تستهدف شخصيات شمالية مناوئة لتوجهات السلفيين والداعمين للجماعات السورية المسلحة. الموقوفون 3 مع المضبوطات أحيلوا إلى القضاء العسكري، حيث أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيفهم، وهو يعكف على دراسة الملف تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وأوقفت البحرية اللبنانية 7 مهاجرين بطريقة غير شرعية في مركب قبالة الزهراني.
مركب يحمل على متنه 7 مهاجرين بطريقة غير شرعية أوقفته دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش اللبناني على بعد 2 ميل من شاطئ الزهراني في الجنوب. قيادة الجيش قالت إن الركاب هم 3 فلسطينيين ولبنانيان وسوريان. علمت المنار أن 2 من الفلسطينيين من آل رنو والثالث من آل السعدي، وأحد اللبنانيين هو صياد من مدينة صيدا من آل حبلي. وبحسب المصادر الأمنية فإن مركبا مخصصا للصيد توجه من صيدا إلى قبالة منطقة الزهراني، حيث كان سيلتقي بمركب آخر آت من مدينة يسور، وبعدها يصار إلى نقل الركاب إلى مركب ثالث يحملهم بدوره إلى سفينة في عرض البحر تتولى نقل المهاجرين إلى إيطاليا مقابل 5000 دولار عن الشخص الواحد. القوات البحرية اقتادت المركب المذكور إلى البر، في حين تولت الشرطة العسكرية التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
إلى مطار بيروت وصلت الدفعة الثانية من ناجي حادث غرق العبارة الأندونيسية. الطائرة أقلت 16 ناجيا، إضافة إلى الوفد الرسمي اللبناني الذي زار جاكرتا لمتابعة ملف الناجين وإعادة جثث الضحايا إلى لبنان، حيث كان في استقباله ممثلون عن الرؤساء 3 وممثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. الناجون رووا تفاصيل ما حصل معهم في أندونيسيا.
اتمنى ان توقف التجذبات بلبنان وتوقف الحزن الهائل اللي عم يصير ويدلوا هون اللي لقوا شغل وما يرجعوا يسافروا ويهاجروا وينشغل فيهم كما انشغل فيهم بالفتره الماضيه. جسمين شمن وقت الاهل
الوزير عم يوصلوا
قبل 21 قبل اخر الشهر هذا ما في شيء يبين.
في هجره شرعيه بالبلد مش من هلا من زمان وفي هجره غير شرعيه بالبلد. هذا الملف مفترض كمان ينفتح على اساس نتسابق كليتنا على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي والمعيشي والحياه والاقتصاديه لكل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وانتمائاتهم ومشاريبهم.
رحنا عم نطلع بالعبار لقينا هالعبارة كسرة ما حدا رد علينا هربنا بالاحراج انا وعبد الله جديد ومحمد درويش وخضر ديب واطفالي انا الاثنين هربنا من عبارة وقعدنا 4 ايام بالاحراج بدون اكل لحتى توصل لعبد الله جديد مع وحده اسمها ميساء عبد الله لحتى هي قدرت حمتنا.
هو بيعرف العبارة كيف صار قال له هذه كيف ما بتعطيها وما له بديتها هرب منه بالعرب صار يبعثوا تهديد على التليفون كبس الشباب وبدينا على الموت روحوا ميتوا دغري
المنار حصلت على صور للمدعو حسين محمود ميموني المعروف بأبو صالح من داخل سجن في أندونيسيا وأبو صالح هو المتهم بالتغرير باللبنانيين وتركهم يواجهون مصيرهم في بحر أندونيسيا.
يكاد البحث عن أبو صالح العراقي في جاكرتا كالبحث عن إبرة في كومة قش. المعلومات محدودة فلا عناوين للسكن ولا صور ولا أصدقاء مقربين يصلونك بالشخص المذكور لكن الروايات هنا كثيرة بعضها من الناجين أو الموقوفين وغيرها بجهد من السكان المحليين. أما الاسم فهو حسين محمود ميموني من العراق بطبيعة الحال في العقد الرابع من العمر موقوف حاليا في أحد السجون الأندونيسية في العاصمة جاكرتا. تفيد المصادر لأنه تحت حماية زعيم إحدى المافيات واسمه جونكي. المتابعة المتواصلة لأيام أفضت للحصول على 5 أرقام لحسين ميموني أو أبو صالح وبعض الصور من داخل السجن. الاتصالات أفضت إلى نتيجة واحدة لا أحد يرد إما أن الخطوط مقفلة أو ملغات. وتشير المصادر إلى أن فاتورة اليوم الواحد داخل السجن تكلف أبو صالح ما حدوده $1,000 أمريكي رقم قد يفسر بعضا من طريقة تحرك أبو صالح داخل السجن وخارجه لناحية محاولة التغرير بطالبي الهجرة إلى أستراليا وما أكثرهم. من العاصمة الأندونيسية جاكرتا حيدر الجوهري حمزة الحش حسن قناة المنار.
تحدثت مصادر الأمن العام اللبناني للمنار عن أجواء إيجابية ومميزة في قضية الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز والأهالي يأملون أن تنتهي هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
تفاؤل غير مفرط بحل قضية الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز. الملف الذي مر بحالات كر وفر طوال 15 شهرا بدأت رائحة الإيجابية الواقعية تفوح منه.
يعني حتى لو سلمنا أن العملية باتت على أواخرها فلها هناك ترتيبات من الدولة التركية من الدولة اللبنانية يعني قطعا لا يتم الأمر خلال ساعة. فنأمل من جميع وسائل الإعلام أن تتوخى الدقة وأن لا تتحدث جزافا وفقط الهدف يكون لها هو السبق الصحفي. وهنا أيضا أنا أناشد لأنه لا ننسى المسجونين الموجودين عند القضاء اللبناني عند فرع المعلومات. هذه قضية لا تقل إنسانية عن مسألة قضية المخطوفين الموجودين في عزاز.
للمرة الأولى الأجواء جدية ومميزة، تقول مصادر الأمن العام للمنار، مضيفة أن الدول المعنية متعاونة بشكل كامل مع الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار بحسب المصادر كلا من قطر وسوريا، وأجرى اتصالات مع تركيا ضمن المفاوضات القائمة للوصول إلى نتائج إيجابية من دون الدخول في توقيت إنجاز عملية الإفراج عن المختطفين.
ما تبلغنا موعد رسمي، بس انه ان شاء الله الموضوع كتير ايجابي هاي المرة، اقلها انه كتير ايجابي، عادة بيكون ايجابي عادي، هاي المرة كتير ايجابي. نحن حكينا انه نسبة التفاؤل كبيرة، بس ما حكينا بشيء اكيد، ما حكينا انه مثل ما بتعرف هون نسيا اللي قلنا سنة ونص عم نختبر مصداقيتهم، ما عندهم مصداقيه، بعلمك اتفقنا وبدنا نبلش ننفذ، بغيروا الاتفاق، فمن هذا الباب.
وبعد طول انتظار يبدو أن القضية تسير نحو خواتيمها المرجوة بحسب الجهة المعنية مباشرة بالتفاوض، أما الأهالي فيتمنون أن تكون هذه الفرصة جدية ومنتجة وليست كسابقاتها التي لم تخلف سوى خيبات الأمل المتتالية.
يلف السواد بلدة القصر في قضاء الهرمل حزنا على فقد أم حامل وطفليها بعدما غرقت سيارتهم في مستنقع مائي في أعالي جرود الهرمل.
لم يعد محمود جعفر يملك في هذه الدنيا سوى دموع عينيه بعدما فقد بتسليم لله تعالى أغلى ما في حياته في حادث غرق مأساوي. شريكة عمره فاطمة وولديه زهراء وعلي وجنينا كان يحتاج أشهرا قليلة ليخرج إلى النور. في بيت العزاء هنا في بلدة القصر في قضاء الهرمل ما زالت الرايات السود ترفع، وقد اجتمع الأهل والأقارب ليواسوا الأب المفجوع، يرتشفون قليلا من قهوة أحزانه المرة بينما يروي شقيق الزوجة وعم الطفلين تفاصيل الحكاية.
هني أثناء ما كانوا لدى بالسيارة ابن الصغير ظهر حل الفتاس، لأنه فتاس عادي، درجة انحدرت السيارة بشكل سريع إلى أن نزلت في هذا الوادي اللي هي البركة عبارة عن ماي موحلي لأنه وحل وهذا. ركضت أختي أثناء بخلف هود الأولاد ونطت لأنقاذهم، حاولت تنقذهم لأنه الدنيا ساقعة كتير ووحل، ما قدرت تنقذهم، نزلت بقلب السيارة على ساعة الماي وعلى الوحل ما عادت قدرت، فأدى إلى وفاتها.
طالع عمتهم على الجار لتجيب شوية خضرة من زرعتها، قاموا حبوا يطلعوا مع هني وأمهم، شوي وقفوا السيارة حد الباي قريبة من بركة ماي بشي 50 متر، شوي ما شافوا السيارة إنهم حاوشوا الخضرة وانجاصوا، شافوا السيارة كرت غاروا على السيارة ما في لحقوا، قام تشكت السيارة بالماء.
الطريق إلى حيث المأساة الإنسانية كانت طويلة وشاقة، سلكناها باتجاه البحيرة الموحلة التي اتلعت السيارة بما فيها لنصل إلى أعلى جرود الهرمل المتاخمة لعكار لنعين عن كثب مأساة رحلة عائلية انتهت هنا. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
تمكنت الشرطة الأنغولية من تحرير الشاب اللبناني معين عزمي يزبك الذي تم اختطافه وطالب بفدية مالية لإطلاق سراحه، وكان الخاطفون طلبوا مبلغ 2 مليون دولار مقابل الإفراج عن يزبك، لكن الشرطة تمكنت من تحريره خلال عملية أمنية على ما أفادت مصادر الجالية اللبنانية في أنغولا. رفعت لجنة الأشغال والعامة ونقل نيابية توصياتها بإنشاء خلية عمل لحماية حق لبنان بالتنقيب عن النفط، فيما بعض النواب حمل على فريق 14 أذار لتفريطه بحق لبنان النفط.
اللجوء إلى الأمم المتحدة ورفع شكوى ضد قبرص من أبرز التوصيات التي خرجت بها لجنة الأشغال العامة والنقل في ختام اجتماعها المخصص لبحث موضوع حماية حق لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في كامل منطقته الاقتصادية الخالصة. اللجنة حذرت من نية العدو الإسرائيلي تكرار ما فعله بغاز غزة مع غاز لبنان.
هذه هي الصورة التي تظهر التي تظهر، إذا حدا بده يصورها، هذه الصورة التي تظهر التعدي بعرض 800 متر، عرض 800 متر على طول الحدود الجنوبية لمياهنا الإقليمية يلي هي 12 ميل. هالمرة ما عم نحكي على الإي إي زد يعني المنطقة الاقتصادية الخاصة، عم نحكي على مياهنا الإقليمية. هذا غير، هذا فوق التعدي أو محاولة التعدي أو محاولة الادعاء أنها في جزء من مياهنا الاقتصادية الخاصة هي حق لإسرائيل.
حفظ ثروة لبنان النفطية يستلزم المسارعة في إطلاق عملية التلزيم وعدم التلهي بالبحث في جنس الملائكة، رأي تقاطعت عنده مواقف النواب بعد الجلسة.
والمطلوب أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتبط كل المراسيم المتعلقة بموضوع النفط والغاز، لأنه هذا الشيء بشكل الثروة الأساسية للبنان.
مع الأسف أن ما نحن فيه الآن هو بسبب حكومة 14 آذار التي في عام 2007 تحديدا في 17/1/2007 وقعت اتفاقية مع قبرص تراجعت فيها إلى النقطة رقم واحد.
لذلك هون نحن لازم نوحد موقفنا وحاجة نتلحى بالجعدنات وبالأخذ والرد بتفاصيل لا علاقة لها رح نهدر هذه الثروة.
بخير هذا البلد مفروض نفعل، يا أما نألف حكومة وحدة وطنية خالصة ونخلص من هالقصة، يا أما نفعل هالحكومة الموجودة وتصدر كل المراسيم اللي هي بتحقق مكاسب للدولة، يعني بترد أموال للدولة، بتجيب مصاري.
لبنان أثر في السابق بال2007 عندما يعني أهمل مسألة التفاوض ولم تذهب الخارجية اللبنانية كما يفترض أنه يكون، كان هناك خطأ بالتفاوض.
في التقرير الذي وزع على الصحفيين عقب الجلسة ما يفيد بأن البلوك 9 الذي تدعي إسرائيل حقها فيه يحوي كمية من الغاز تقدر ب 12 مليار قدم مكعب من الغاز، ما يكفي لسد استهلاك لبنان من الكهرباء مدة 99 عاما.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون دعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة مخصصة لبحث ملف النفط ومعرفة المسؤول عن عرقلته. موقف عون جاء بعد ترأس الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابي.
كثيرة هي علامات الاستفهام التي طرحها العماد ميشيل عون حول التأخير في بث قضية النفط، وهو اعتبر بعيد ترأس الاجتماع الدوري للتكتل في الرابي أن هذه القضية أصبحت فاضحة ومفضوحة ولم يعد مقبولا أبدا التغاضي عنها.
رح بيمددوا بالتأجيل مثل ما مددوا للمجلس، مثل ما بيمددوا للأفراد، وكل شيء بيتعلق بالغاز وبالنفط عم يتعرقل. خايفين على إسرائيل ما تتضايق من استخراج النفط بلبنان، واحد بده 10 والعشرة بده واحد تاني يلزمون، والثالث لا ما بده، والرابع بده إجماع، والخمس اجتمعوا بالأول حتى نعرف مين عم بيعارض ولا عم بيعارض. ليش هالموضوع معصر؟ كل القانونيين بيقولوا وقف يا تجتمع الحكومة وتاخد قرار، والقرار سيصاغ وفقا لقواعد اقتصادية وعلمية مش وفقا لمزاجات أشخاص. بعد ناقص كمان يطيفوا البترول.
العماد عون طالب بحل جذري لأزمة النازحين السوريين معتبرا أن ما يحصل الآن هو تهجير منهجي لا أمني.
الموقف اللبناني هو موقف تسول من العالم حتى يساعد النازحين السوريين. الموضوع مش موضوع تسول، بدنا حل جذري.
وانتقد العماد عون الموقف المسيحي المتراخي ازاء ما يتعرض له المسيحيون في سوريا ولا سيما في معلولة، معربا عن خشيته على مصير مسيحي الشرق.
كتلة المستقبل اعتبرت أن حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها دستوريا أن تقرر في الملف النفطي، وخلال اجتماعها الدوري في بيت الوسط جددت الكتلة هجومها على وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال قولة الصحناوي، واتهمته بإعادة إحياء الهيئة المنظمة للاتصالات.
إن موضوع الثروة النفطية وهي ثروة وطنية هو من المواضيع الاستراتيجية الأساسية للبنان، والتي لا يمكن أن تكون موضع تعجل وارتجال ومتاجرة ومزايدة جوفاء. إن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا أن تقرر في هذا الشأن استراتيجي الهام.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة النظر في وضع كل سوري نازح إلى لبنان لا تنطبق عليه صفة اللاجئ. كلام ميقاتي جاء خلال رعاية مؤتمر نظمته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بمناسبة إطلاق رؤيتها الجديدة.
أزمة النازحين السوريين إلى لبنان فرضت نفسها عنوانا أول على كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر إطلاق لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لرؤيتها الجديدة، فكان تأكيد منه على إعادة النظر في كل سوري نازح إلى لبنان لا تنطبق عليه صفة اللاجئ.
باشرنا بتطبيق سلسلة من الإجراءات لمنع تزايد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة، وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه. وأنا الأوان أن نبني مع أخواننا الفلسطينيين علاقات مستقرة راسخة وقوية، عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة.
ومن الرئيس ميقاتي إطلالة على الأزمة الداخلية اللبنانية:
ندعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها. المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا العودة إلى الحوار.
موضوع النازحين السوريين كان أيضا محور بحث الرئيس ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلومبلي ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.
يعني أن هناك نزوحا جديدا باتجاه لبنان، ولبنان غير قادر على تحمل أصلا العدد المقيم هنا، وهذا أمر يجب أن يحظى كذلك باهتمام الحكومة واهتمام كل المسؤولين في البلد.
هذا ورع الرئيس ميقاتي حفل توقيع عقد تلزيم البنى التحتية وتشغيل مرفأ طرابلس الذي أقيم في المرفأ بحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي.
في جنيف لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره الإيراني علي لاريجاني على هامش دورة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ولاريجاني يجدد التعهد بمساعدة لبنان في قضية النازحين من سوريا.
على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته السياسية مع عدد من الوفود المشاركة، ومن أبرزها لقاؤه مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. الرئيس بري شدد خلال اللقاء على أهمية التقارب الإيراني السعودي لما له من تداعيات إيجابية على منطقة الشرق الأوسط.
أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي لاعب أساسي على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المنطقة ككل وعلى الصعيد الإقليمي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. وما يحصل في لبنان وما يحصل في سوريا وما يحصل في مختلف مناطقنا هو أمر أيضا من الضرورة بمكان أن معالجته تتم بالاتصال مع كافة الأطراف وخاصة مع الإخوان في الجمهورية.
بدوره الرئيس لاريجاني جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان لمساعدته في إيواء اللاجئين السوريين.
أعتقد أن العالم توصل إلى قناعة بأن الحل السياسي والسلمي هو الحل الذي يجب أن يكون في سوريا، وعلينا أن نفكر بمواجهة موضوع سفك الدماء وكذلك قضية النازحين، ونتمنى أن تصل كل الأطراف إلى قناعة بأن الحل السلمي هو الحل الجذري في سوريا.
وكان الرئيس بري قد التقى الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر برئاسة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد.
عقد في صيدا لقاء بين أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ووفد من حزب الله ضم عضو المجلس السياسي محمود قماطي ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله زيد الظاهر. سعد دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة مبديا ارتياحه للتحسن النسبي للأوضاع في المدينة. بدوره أثنى قماطي على تمسك أهل صيدا بالعيش الواحد.
وكان الرأي موحدا حول ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، لأن استمرار الوضع الحالي يعرض البلاد لمزيد من الانكشاف السياسي والانكشاف الأمني والانكشاف الاقتصادي الاجتماعي.
أريد أن أوجه تحية مشتركة باسم حزب الله وباسم التنظيم الشعبي الناصري إلى أهالي صيدا الوطنيين اللبنانيين الأقحاح الذين أثبتوا بوقفتهم الوطنية أنهم قادرون على الخروج من الأزمات، وأنهم لا يتجاوبون مع الخطابات أو الخطاب المذهبي والتجيش المذهبي.
وصل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار منذ مساء اليوم إلى بيروت أتيا من باريس بعد 7 أشهر من الغياب، وكان في استقباله في المطار وزير الإعلام وليد الدعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي والنائب خالد زهرمان، وكان المفتي الشعار قد أعاد سبب سفره لأسباب أمنية. سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
دان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تعرض سيارة إسعاف في منطقة وادي حميد لصواريخ سورية، داعيا إلى تحييد المؤسسات الإنسانية عن الصراعات والأعمال الحربية. سليمان اطلع من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور على آخر المستجدات فيما خص ضحايا العبارة الأندونيسية، واستقبل كل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ووفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، القاضية أليس شبطيني. الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور سبل التعاون بين الوزارتين لجهة تطوير العمل إلكترونيا ومكننة خدمات وزارة الخارجية والمغتربين. الجمهورية السابق العماد إيميل لحود أن لبنان لن يسلم من عين العاصفة إلا بوحدته والحفاظ على روافد قوته. وخلال لقائه رئيس المعهد الفني في الرهبنة الأنطونية المارونية لب شرب العبود، دعا لحود جميع اللبنانيين إلى قتال الإرهاب التكفيري والتصدي له. رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في بنشعي وفدا من الحركة التصحية القواتية، ضم مؤسس الحركة حنا عطيق والنائب السابق جورج كساب والرائد فؤاد مالك وعددا من أعضاء الحركة، حيث تم البحث في الشؤون الراهنة محليا وأقليميا. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الحكومة إلى معالجة القضايا الملحة دون تأخير، وخلال الاجتماع الدوري برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن طالب المجلس بمقاربة ملف النفط والغاز بمسؤولية وطنية تقيه أطماع العدو الإسرائيلي والاستغلال السياسي. استقبل الرئيس سليم الحص وفدا بحرينيا برئاسة رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، الذي أطلع الرئيس الحص على آخر التحولات والمستجدات السياسية في البحرين. ناشد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان الرؤساء الثلاثة بذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح الصيدل المخطوف وسام الخطيب. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي للجمعية في بئر الياس بحضور والد الصيدلي سليم الخطيب. طلاب الماستر 2 في فروع كلية الأداب والعلوم الإنسانية عن الإضراب احتجاجا على قرارات عمادة كلية الأداب لتوحيد السنة أولى ماستر وتحديد معدل 12 من 20 للانتقال إلى ماستر 2، وذلك خلال مؤتمر عقدته الهيئات والمجالس الطلابية في فروع كلية الأداب والعلوم الإنسانية.
الملف السوري بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دخلت المنار برفقة الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني إلى بلدة خناصر بعد أن استعاد الجيش السيطرة على طريق حلب خناصر الذي يشكل طريق الإمداد الرئيسي للقوات السورية في شمالي البلاد، بوصفه بديلا عن طريق حلب دمشق الدولي.
الطريق إلى مدينة حلب شمال سوريا باتت آمنة بعد أن سيطر الجيش على طريق حلب خناصر الذي يعد شريانا رئيسيا لوصل مدينة حلب مع باقي المحافظات السورية. هذا الطريق الاستراتيجي يشكل خط إمداد هاما لمحافظة حلب بوصفه بديلا عن طريق حلب دمشق الدولي الذي أغلقته المجموعات المسلحة لإعاقة وصول القوات السورية إلى المدينة التي توصف بالعاصمة الاقتصادية لسوريا. كاميرا المنار دخلت بلدة خناصر برفقة الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني. والطريق إلى هذه البلدة لم يكن سهلا، حيث عملت وحدات الهندسة على تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون والتي أدت إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف المدنيين خلال الفترة الماضية.
وهي العبوات شديدة الانفجار، ونحن بشكل دائم بشكل يومي يعني بنعاني من زرع هاي العبوات الناسفة كونها بتستهدف المدنيين والمارة والأرتال اللي طالعة ووحدات الجيش العربي السوري. تم السيطرة بالشكل الكامل على المنطقة ومسح المنطقة بالشكل الكامل.
العبور إلى بلدة خناصر يأخذك إلى عدد من القرى استعادها الجيش السوري كتل شغيب وقبطين وجنيد وتل عبور، حيث تتحد هذه القرى بمشهد الدمار الذي خلفته الجماعات المسلحة وطاول المنازل ودور العبادة والمراكز الثقافية والاجتماعية.
تعاون مع الدفاع الوطني بمدينة حلب ومدن تانية هشو، وطهروا المنطقة كلها بكاملها وطردوا جميع عناصر المسلحة من فتح الإسلام ومن غاشبة النصرة ومن القاعدة، وبدأت المدينة آمنة بفضل الجيش العربي السوري وعناصر الدفاع الوطني.
نحن بمنطقة خناصر والوضع تمام هون، والطريق فاتح من خناصر حلب، الأرض أرضنا طبعا وما بنتخلى عنها لحتى آخر نقطة دم بعروقنا.
نحن رجال سوريا إذا الله راد، رجال الأسد رجال سوريا، ورح نحمي هالأرض وين ما كانت تكون.
العالم يسمع كله، نحن جنود سوريا وما منتخلى عنا لو شو ما صار، لا حمد ولا غير حمد ولا أمريكا ولا السعودية بتغيرنا عقلنا وديننا ومبادئنا.
دخول الجيش السوري برفقة قوات الدفاع الوطني إلى خناصر سيسمح للجيش السوري بتعزيز عناصر قوته واستكمال الحشد باتجاه مدينة حلب التي تنظر إليها الجماعات المسلحة على أنها أحد أبرز وأهم معاقلها في سوريا.
ميدانيا تشهد مناطق الرقة، إدلب وعزاز مواجهات عنيفة بين داعش والفصائل المسلحة الأخرى التي تدور في فلك المعارضة السورية، وسط أنباء عن سقوط خسائر في صفوف الطرفين.
تتواصل المواجهات بين ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش والجماعات المسلحة الأخرى في العديد من المناطق السورية في مسعى من الطرفين لبسط نفوذهما وإقصاء الطرف الآخر، لا سيما في المناطق القريبة من المعابر الحدودية أو التي تحتوي على ثروات طبيعية. المرصد السوري المعارض قال إن مقاتلي ما يسمى بالدولة الإسلامية سيطروا على مقر لمسلحين معارضين وأسروا عددا منهم في ريف الرقة الشمالي في سوريا، وفي ريف مدينة عفرين بمحافظة حلب تستمر الاشتباكات بين داعش ووحدات حماية الشعب الكردي لا سيما في محيط قرية قسط الجندو، كما يستخدم مسلحو داعش الأسلحة الثقيلة ويقومون بتعزيز مواقع تواجدهم في جبهة معرين التابعة لمنطقة أعزاز في محاولة لاستكمال السيطرة عليها. وتحدث موقع فرات نيوز الكردي عن مقتل أبو أمط الله المصري أحد أمراء تنظيم داعش خلال الاشتباكات في منطقة أعزاز. ويشهد محيط معسكر وادي الضيف في إدلب شمال غرب سوريا اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة وسط أنباء عن خسائر في صفوف الطرفين. في هذه الأثناء قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجيش السوري وقوات حرس الحدود أحبطوا محاولة تسلل مسلحين من منطقة عرسال في لبنان إلى الأراضي السورية عبر موقع خربة عيمات بريف القصير، ملحقين خسائر في صفوفهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن سوريا تشارك في عملية تدمير أسلحتها الكيميائية بنشاط وشفافية في وقت يواصل خبراء الأمم المتحدة عملهم في سوريا.
بعد الثناء الأمريكي على نظام الرئيس بشار الأسد لجهة التعاون في ملف الأسلحة الكيميائية والحديث عن بداية جديدة، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون سوريا بدد الشكوك بشأن رد فعلها إزاء القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي. وفي تصريح له على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ في أندونيسيا، قال بوتين إن القيادة السورية تعمل بشكل ناشط وبصورة شفافة جدا وتساعد الهيئات الدولية في تدمير أسلحتها الكيماوية. وأشار بوتين إلى وجود تفاهم متبادل مع الولايات المتحدة حول طريقة إنجاز هذه المهمة، وإن الخلافات لم تكن سوى تكتيكية. واعتبر بوتين أن الأولوية ليست فقط لتدمير الأسلحة الكيميائية بل أيضا لعودة عملية السلام بين الأطراف المتنازعة كافة في مؤتمر جنيف، مقترحا توسيع قائمة المشاركين فيه لتضم دولا مثل أندونيسيا باعتبارها أكبر بلد إسلامي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بتشكيل بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوامها 100 رجل لإزالة الترسانة الكيماوية في سوريا. وقال بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إن عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على 3 مراحل، بدأت الأولى بالتعاون التام من قبل الحكومة السورية، والثانية يجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيميائية، والأخيرة ستكون الأصعب وهي تدمير 1000 طن من المواد السامة موزعة على 40 موقعا. وأشار بان كي مون إلى أن هناك أولويتين تتمثلان بإزالة البرنامج السوري للسلاح الكيميائي وتأمين حماية طاقم البعثة للقيام بهذه المهمة الخطيرة. وقال بان كي مون إن البعثة يجب أن تجتاز خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة وصفها بأنها معادية للبعثة المشتركة. ويواصل خبراء الأمم المتحدة عملهم في سوريا وقد غادروا مكان إقامتهم في دمشق باتجاه أماكن تخزين الأسلحة الكيماوية بهدف دراسة هذه المواقع وسبل التخلص من المخزون الذي تمتلكه سوريا من السلاح الكيماوي.
تتواصل الحملة الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحريض على إيران ومنع أي تسوية بين طهران وواشنطن قبل الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم.
لم تتراجع الحملة الإسرائيلية نحو مراكز القرار في واشنطن بهدف قطع الطريق على أي حلحلة بين الغرب وتحديدا الولايات المتحدة وإيران في الموضوع النووي. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واصل إطلاق مواقفه المشككة بالنوايا الإيرانية، معتبرا أن إصرار طهران على الاحتفاظ بعمليات التخصيب وإنتاج مادة البلوتونيوم دليل على النوايا العسكرية الكامنة وراء هذا البرنامج. مواقف نتنياهو تتزامن مع زيارة يقوم بها حاليا وزير الحرب موشي يعلون إلى واشنطن ونيويورك في إطار التحريض ضد التقارب مع طهران. وقد حذر يعلون في لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أنه لا يمكن دفع إيران إلى التراجع عن برنامجها النووي إذا رفعت عنها العقوبات. وحول تركيز الاتصالات الإسرائيلية على أقطاب الكونغرس بعد لقاءات نتنياهو ووزير الحرب، ذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن الكونغرس لا يقل أهمية عن البيت الأبيض، فهو الذي سن العقوبات ضد إيران وهو القادر على إلغائها. وعلى الخط نفسه يتحرك اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، حيث نشرت مجموعة الضغط اليهودية إيباك رسالة تحذر من تقديم تنازلات لإيران قبل أوانها، واعتبرت أن على إيران أن توقف عملية التخصيب بالكامل في ظل المفاوضات، وأن على الولايات المتحدة إيضاح أنها لن تخفف العقوبات طالما لم تقدم إيران أدلة مطمئنة حول برنامجها النووي. مصادر مقربة من نتنياهو قالت إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يبلور بعد خطة واضحة لمعالجة الموضوع النووي الإيراني، لذا على إسرائيل أن تزيد الضغط. ورأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يزيدون الضغط مؤخرا من أجل تشديد العقوبات ضد إيران، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تجبر الإيرانيين على الخضوع وتدفعهم إلى وقف البرنامج النووي.
في العراق قضى 45 شخصا على الأقل وأصيب ما يزيد عن 80 بجراح في سلسلة تفجيرات معظمها بسيارات مفخخة ضربت أنحاء العاصمة العراقية بغداد. مصادر في وزارة الداخلية العراقية قالت إن التفجيرات استهدفت مناطق بغداد الجديدة وكمسارة وساحة الطيران والعبيدي والزعفرانية والحسينية والدورة والسيدية. في مصر قررت الحكومة شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر الشهر الماضي. وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي إن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومي لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان من جديد بعد الطقس المتقلب الذي شهدناه في الأيام السابقة. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استخفاف في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة فتتراوح مشاهدينا بين 10 و17 درجة 7 بالأرز ومن 5 إلى 11 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل في لبنان 768 ملم سئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 20 و45%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 15 و45 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 27 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على الطقس المتوقع ليوم الغد. والبداية اليوم من جوية مع 28 درجة 29 لسور. نتحول معكم إلى جزين 20 درجة 21 في راشية. نزور بيروت العاصمة 29 درجة 25 لزحل 26 في بعلبك 26 أيضا لجبيل والختام عند الهرمل مع 26 درجة أيضا. إذا مشاهدينا غدا الطقس في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. أقصى درجات الحرارة تسجل يوم الغد 29 درجة وأدناها 18 درجة. استقرار في الجو في درجات الحرارة يوم الخميس مع 29 درجة لتنخفض الحرارة لكن بشكل بسيط يوم الجمعة ويسجل أقصاها 28 درجة مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة. أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام تسكنوا بالعالمين. حزب الله قادر على إصابة كل مبنى في إسرائيل. شبكة تخريب بيد الأمن العام وشبكة للهجرة بيد الجيش. إيجابية غير مسبوقة على خط مختطفي أعزاز تنتظر نتائج ملموسة. ناجون جدد من أندونيسيا في بيروت والمنار تعثر على أبي صالح. عون لجلسة نفطية ولجنة الطاقة لوقف التعديات الإسرائيلية. لاريجاني بعد لقائه بري مستعدون لدعم لبنان في قضية النازحين. المنار في خناصر بعد استعادتها وبوتين سوريا متعاونة مع الخبراء. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.